أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده الذي هدى به من الضلالة، ورسوله الذي صدع بالرسالة، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والمبادرة إلى التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: عبادة الله منهج حياة. الإنسان كائن مميز، منحه الله الإرادة والاختيار في تصرفاته وممارساته، فهو بإرادته واختياره يقرر توجهاته الفكرية وممارساته السلوكية. كل حركة فكرية أو سلوكية تصدر من الإنسان إنما تنطلق من دافع أو باعث يستجيب له الإنسان. هناك ما يبعث الإنسان، ما يدفعه لهذا الرأي، لهذه الفكرة، لهذا السلوك، لهذه الممارسة. الدوافع والبواعث التي تبعث الإنسان من نوعين: تارة تأتي من بواعث داخلية، من دافع في داخل الإنسان، من عقله، عقله يوجهه لفكرة، لعقيدة معينة، أو هواه وشهوته. هذه البواعث المنطلقة من الداخل، إما من جهة العقل وإما من جهة الهوى والشهوة، فيستجيب الإنسان لهذا الباعث سواء كان من عقله أو كان من أهوائه وشهواته. هذا النوع الأول. النوع الثاني: دوافع خارجية من خارجه، أحد يشجعه على سلوك معين، يدعوه إلى فكرة معينة فيستجيب له. تصرف الإنسان باختياره، لكن هناك من يبعثه، هناك جهات تبعثه على تصرفاته، إما من داخله أو من خارجه. حينما يكون الإنسان دائم الاستجابة لبواعث من جهة معينة، جهة معينة دائما يستجيب لبعثها، لدفعها له، لتشجيعها له، يصبح خاضعا ومنقادا لتلك الجهة، فإذا كانت ممارساته وتوجهاته تنطلق من عقله، عقله يبعثه ويستجيب، هذا يكون منقاد لعقله. أما إذا كان يستجيب لبواعث من شهوته من هواه، هذا يكون خاضعا ومنقادا لهواه وشهوته. وكذلك لو كانت هناك جهة خارجية تأمره تشجعه فيستجيب لها، دائم الاستجابة لهذه الجهة يعتبر خاضعا لتلك الجهة منقادا لتلك الجهة، وهذا ما يطلق عليه عبادة. الانقياد والخضوع لأي جهة من الجهات يطلق عليه أنه عبادة لتلك الجهة. العبادة في اللغة هي الخضوع والانقياد، ولذلك الإنسان الذي يسترق وتصادر حريته فيكون خاضعا ومنقادا إلى من استرقه وامتلكه، يطلق عليه عبد له. ليش يطلق عليه عبد؟ لأنه خاضع له منقاد له. فكل من قاد الإنسان إلى جهة يكون عبدا لها. عبادة الله سبحانه وتعالى تعني الخضوع والانقياد لله. الإنسان الذي يخضع وينقاد لأوامر الله ونواهيه هذا يطلق عليه عبادة لله، يعبد الله، هذا عابد لله لأنه انقاد لأوامر الله. كيف يعرف الإنسان أوامر الله؟ إما عن طريق عقله السليم وفطرته النقية، الفطرة النقية والعقل السليم يأمر بطاعة الله، أو يكون من جهة خارجية، الوحي، الأنبياء، الرسل، الدعاة إلى الله يأمرونه فيطيعهم فيكون عابدا لله، يتلقى أوامر الله إما عن طريق الفطرة والعقل أو عن طريق الأنبياء والرسل، فإذا خضع وانقاد يصبح عابدا لله. أما حينما ينقاد إلى جهة أخرى يكون عبدا لتلك الجهة، إذا كان منقادا لشهواته وأهوائه، دائما أوامره وتوجهاته تأتي من أهوائه وشهواته، هذا يكون عبدا لهواه، عبدا لشهوته. الله تعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا عبد لهواه لشهوته. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الجاهل عبد شهوته. الجاهل عبد شهوته، يطيع شهوته وهواه ولا يطيع عقله وربه. وكذلك حينما ينقاد الإنسان للشيطان، الشيطان يسول له، يوسوس له فيطيعه، ينقاد له، هذا يكون عبدا للشيطان، هذا يعمل ضمن عبادة الشيطان. يقول تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما هي عبادة الشيطان؟ يعني انقياد، الانقياد والخضوع لأوامره، مو يعني صلي أو تصوم للشيطان وإنما يعني الانقياد لأوامره. الخضوع لأي جهة لا تنطلق أوامرها من العقل أو من الوحي، هذا عبادة لها، ويطلق عليها الطاغوت. أي جهة يطلق عليها الطاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة للطغيان، أي التجاوز والتعدي، كل ما يكون سبباً لتجاوز الحد المعقول هو طاغوت. يطلق على الشيطان طاغوت، يطلق على الأصنام والأوثان طاغوت، يطلق على المستكبرين المستبدين أنهم طاغوت. فإذا خضع الإنسان لأي جهة من هذا القبيل يقال له عبد الطاغوت، عبد للطاغوت. مهمة الأنبياء والرسل أنهم جاءوا لكي يحرروا الناس من العبودية لشهواتهم وأهوائهم، ومن الاستجابة لإغراءات الشيطان، ومن الانقياد للطاغوت. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الإنسان يكون خضوعه وانقياده لله وليس لأي جهة أخرى. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. واحد دعا واستجاب له، أصغى له يعني استجاب له، عبده. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. وبهذا يتبين أن عبادة الله منهج في حياة الإنسان يشمل جميع تصرفاته في أبعاد حياته المختلفة. ما يتبادر إلى الأذهان أن عبادة الله يعني فقط الصلاة والصوم وسائر الفرائض والبرامج العبادية الطقوسية، هذا خطأ. صحيح أن هذه الفرائض جزء من العبادة، وهي الجزء الشاحن، هذه اللي تشحن الإنسان حتى يطيع الله في بقية مجالات الحياة، هي الجزء الشاحن من العبادة، لكنها لا تنحصر فيها العبادة، هي جزء من عبادة الله. العبادة تشمل كل مجالات الحياة. الإنسان العابد لله، من يعبد الله حقا، هو من ينقاد لله في جميع مجالات الحياة. أما إذا كان يصلي ويصوم لكن في حياته الاقتصادية الاجتماعية العملية ينقاد لأهوائه وشهواته، ينقاد للشيطان، ينقاد للطواغيت، هذا لا يصدق عليه أنه عبد لله، أنه يعبد الله. مجرد أنه يصلي ويصوم هذا وحده لا يحقق مفهوم العبادة. العبادة مفهومها مفهوم شامل في مختلف مجالات الحياة. لذلك نجد أن النصوص الدينية تتحدث عن العبادة لله في كل مجالات الحياة. إعمال الفكر، هل تستخدم فكرك أو تجمد فكرك؟ الله تعالى يأمرك بأن تستعمل فكرك، تستثمر هذه النعمة الكبيرة التي منحك الله إياها، نعمة العقل، القدرة على التفكير. إذا لم تستخدم عقلك، إذا لم تفكر بعقلك في الأمور، يعني أنك لم تطع أمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: أفلا تتفكرون، يقول لعلكم تتفكرون. إذا استخدمت عقلك وصرت تفكر، ممارستك للتفكير في أي شأن من الشؤون، من شؤون حياتك، من شؤون آخرتك، ممارستك للتفكير هذه عبادة، ليست فقط الصلاة عبادة. كونك تفكر في أسرار الكون، في نظام الطبيعة، تفكر في خلقتك، تفكر في أوضاع المجتمع، تفكر في آخرتك، هذا التفكير هو عبادة. وهذا ما وردت به النصوص، ورد عن نبينا محمد أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني هذا عبادة أفضل من العبادة المألوفة، الصلاة والدعاء وما أشبه. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة. وبشكل صريح ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. إذن استخدام الفكر عبادة. في المجال العاطفي، في مجال العواطف والأحاسيس، نشاطك العاطفي الإيجابي يعتبر عبادة. محبتك للأولياء للصالحين عبادة. في المقابل حبك للظالمين للفاسدين هذا معصية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حب علي عبادة. عبادة حب الأئمة، حب الأولياء، حب الصالحين، حب العلماء، هذا نوع من العبادة. بينما حب الظالمين، أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الدين، هذا يعتبر معصية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا في مجال العاطفة أيضا هناك عبادة وهناك معصية. حتى عائليا حب الإنسان لعائلته لأولاده عبادة وفيه ثواب. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده. فهذه عبادة في مجال العواطف والأحاسيس. في مجال العمل والسلوك، السعي لطلب الرزق عبادة، بل هو من أفضل العبادات، والله تعالى أمر بذلك: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. السعي لطلب الرزق هذا عبادة، استجابة لأمر الله تعالى. من كان يقعد عن طلب الرزق ويشتغل بالصلاة والصوم، هذا لم يستجب لأوامر الله الحقيقية، لأوامر الله سبحانه وتعالى. في هذا السياق هناك رواية عن معل بن خنيس قال: سأل أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن رجل، وين فلان؟ سأل عنه وأنا عنده، فقيل له: أصابته الحاجة عند أزمة اقتصادية. قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه، قاعد في البيت يصلي ويصوم. قال: فمن أين قوته؟ من وين المصرف إذن عليه؟ قيل: من عند بعض إخوانه. فقال الإمام عليه السلام: والله للذي يقوته أشد عبادة منه. هذا اللي قاعد يصلي ويصوم، اللي يشتغل ويصرف عليه فلوس، أشد عبادة منه. هذا أيضا فيه جلاء، أن العبادة ليست هذه الأعمال فقط والفرائض والطقوس العبادية، هذه هي العبادة، هذه جزء من العبادة كما قلنا، لكن العبادة تشمل جميع جوانب الحياة. حتى أن يحمل الإنسان هم التطلعات الحسنة، يكون عندك هم، تطلع حسن، طموح حسن عندك، تحمل همه هذا عبادة، وهو المعبر عنه بالدعاء. إذا عندك هم، إذا عندك تطلع طموح، لا تقمع داخل نفسك، احمل هم هذا التطلع، اطلبه من الله سبحانه وتعالى. الدعاء والطلب من الله يعني استحضار هذا التطلع والطموح، يعني الاندفاع والسعي من أجل تحقيق هذا الطموح، هذا يطلق عليه عبادة. لماذا الدعاء عبادة؟ النصوص الدينية تؤكد على أن الدعاء عبادة لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد أن قال ادعوني قال يستكبرون عن عبادتي، يستنتج منها أن الدعاء هو هذه العبادة المقصودة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال الدعاء مخ العبادة. على الإنسان أن لا يقمع أي تطلع حسن في داخل نفسه، صغيرا كان أم كبيرا، بل عليه أن يحمل هم ذلك التطلع ويسعى من أجله، ويطلب من الله تعالى العون لكي يحقق ذلك الطموح والتطلع. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله. من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله الدعاء. عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها. بعض الأحيان الإنسان إذا يريد يقصد أحد في مشكلة في قضية يقول هذه ما تسوى أطلبها من فلان، يعني هذا الدخرة إلى الشيء الكبير إلى الشيء المهم، هذه المعادلة لا تجري على الله سبحانه وتعالى. اطلب من الله الشيء الصغير القليل كما تطلب منه الشيء الكبير. حتى الأشياء الصغيرة القليلة ينبغي للإنسان أن يطلبها من الله. ما معنى الطلب من الله؟ يعني حمل هم هذا التطلع، حمل هم هذه الحاجة والسعي من أجل تحقيقها. الأدعية المأثورة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعلمنا كيف نحمل همومنا وطموحاتنا ونفرشها بين يدي الله سبحانه وتعالى، من هموم الدنيا وهموم الآخرة. الإنسان الواعي إذا مرت به محنة، إذا مرت به مشكلة أو أزمة، لا يعيش الانكسار واليأس، ولا ينكفئ، ولا ينطوي على نفسه، وإنما عليه أن يعبد الله في هذا المجال، يعني يستجيب وينقاد لأمر الله. بماذا يأمرك الله أمام المحن؟ بماذا توجهك النصوص الدينية أمام الأزمات؟ توجهك بأن تلجأ إلى الله وتستلهم منه العون، وهذا ما يرفع معنوياتك ويمنحك الثقة. الإنسان الذي يدعو وخاصة في وقت المحنة والأزمة، هذا يعبد الله، هذا يستجيب لأوامر الله. بينما من يعيش اليأس والقنوط والانكفاء على نفسه عندما تصيبه مشكلة أو محنة، هذا لا يعبد الله، هذا يستجيب لأهوائه، يستجيب للشيطان، لأن اليأس من الشيطان وليس من الله. نحن في هذه الأشهر في موسم روحي عظيم، علينا أن نستفيد من أوقات هذه الشهور المباركة في الدعاء. وكما قلت، الدعاء يعني حمل الهموم واستحضار التطلعات، تطلبها من الله حتى تبقى مصرا على تحقيقها، وحتى تسعى من أجل إنجازها. والحمد لله عندنا ثروة من الأدعية التي تدفعنا وتلهمنا وتربينا على هذه المفاهيم العظيمة. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام كان له دعاء يدعو به إذا همه أمر أو أصابته ملمة أو أصابه كرب، هذا من أدعية الصحيفة السجادية، فعلا دعاء مؤثر يلهم الإنسان، يمنحه الثقة، الطمأنينة، الأمل، الرجاء. الدعاء نقرأ بعض فقراته: يا من تحل به عقد المكاره. عقد المكاره مثل العقد، تحتاج أن تحل، أن تفك. من الذي يعينك على فك هذه العقد؟ الله هو الذي يعطيك الثقة، يعطيك الاندفاع، يعطيك القوة، يعطيك الهمة حتى تواجه أزمات الحياة. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفسأ به حد الشدائد. يفسأ أي يكسر، الشدة الحادة العظيمة الله تعالى هو الذي يساعدك على كسرها. ويا من يفسأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله. يا رب أنا أواجه أزمة، محنة، تكأدتني، أجهدتني، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي. كل شيء يصيب الإنسان هو ضمن السنن الإلهية، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا. هذا الدعاء وأمثاله هو مصدر إلهام ومصدر عزيمة لنفس الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم في هذه الأيام المباركة من نيل فضله وعونه، وأن تشملنا بركات استجابة الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.